بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم
ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، فلا يزال الحديث مستمرا في شرح قول المصنف رحمه الله تعالى: يزيد، أي الإيمان، يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها، فيكون فيها النقص وبها الزيادة. تقدم معنا في لقاءات سابقة بيان الأسباب التي بها يزداد الإيمان في القلب ويقوى الدين في النفس، وتتضاعف معها القيام بالأعمال الصالحة. في هذا اللقاء إخواني نتدارس معا بعض الأسباب التي بها ينقص الإيمان ويضعف في القلب. سبق أيها الإخوة في إحدى اللقاءات المتقدمة تقرير أن الإيمان ينقص، وأن نقصه ينعكس على جوارح العبد، وهذا أمر كما تقدم محسوس وملموس، يشهد له الواقع ويشهد له الحس، كما تشهد له النصوص الشرعية قبل ذلك. أيها الإخوة، إن العناية بهذه المسألة العظيمة، أعني معرفة أسباب نقص الإيمان، من المسائل الهامة في حياة كل مسلم، بل إن هذا الأمر يعد من المطالب الشرعية، وإن الاهتمام به يعتبر من دلائل التوفيق للعبد وعلامات القلب الحي، وهو من سمات عقل المرء وفطنته. لهذا قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: إن من فقه العبد، أو من فقه العبد أن يعلم أمزداد هو أو منتقص، يعني في إيمانه. من فقه العبد علمه ودرايته وعقله وفطنته، من فقه العبد أن يعلم أمزداد هو، أي في إيمانه، أو منتقص، يعني في إيمانه. ومن فقه العبد يقول: وإن من فقه العبد أن يعلم نزغات الشيطان أن تأتي. فهذا الأثر يدلنا أيها الإخوة على عناية سلفنا الصالح بهذا الأمر، وأن العناية بجانب زيادة الإيمان في القلب ونقصه في القلب من الأمور التي لا بد أن تكون من العبد على بال. إن أيها الإخوة من دواعي العناية بهذا الموضوع ما قرره غير واحد من علمائنا، وهو أن نقص الإيمان وضعفه يترتب عليه من الآثار السيئة والعواقب التي لا تحمد عقباها ما الله به عليم. فقد قرر غير واحد أن بنقص الإيمان تضعف صلة المرء بربه، وتقل طاعاته، وتتكاثر والعياذ بالله سيئاته، وتتكدر حياته، ويشقى قلبه وتزداد أحزانه ويقوى تسلط الشيطان عليه ويحرم البركة في عمره وفي عمله وفي رزقه وفي سائر أموره وتتعسر أموره وتظهر الظلمة على وجهه والوهن والضعف المحسوس على بدنه. وبضعف الإيمان في القلب يزول من القلب استقباح الذنوب فلا يستعظمها، فلذا يتجرأ عليها ولا يستحي من الحديث عن فعله لها والعياذ بالله، ويصاب نتيجة هذا الضعف لإيمانه بالذل وفساد العقل والحرمان من القرب من الرحمن جل وعلا، ويفوته ما يفوته من الخير بسبب ضعف إيمانه وبعده عن ربه تبارك وتعالى، إلى غير ذلك من الآثار السيئة المترتبة على ضعف الإيمان ونقصه في قلب العبد. نقصان الإيمان أيها الإخوة في الجملة يأتي العبد من جهتين. الجهة الأولى أخواني إهمال ما يقوي الإيمان ويعين على زيادته من الأعمال الظاهرة والعبادات الباطنة، وهذا قد تقدم في الدروس السابقة. فإن العبد إذا أهمل الأسباب التي بها يزداد إيمانه، وإذا ترك الأعمال التي تقربه إلى ربه، فلا شك أن إيمانه سيضعف، وأن دينه سينقص، وأن بعده عن ربه سيكون لا محالة. هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية ذكر أهل العلم التي بها يأتي النقص في الإيمان الإقدام على ما يسبب نقص الإيمان ويعمل على ضعفه من اقتحام المحرمات والجرأة على المنهيات التي جاءت في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن هذين البابين يصاب المرء بنقص إيمان، وبهذين الأمرين يخذل المرء والعياذ بالله، ويعد من المحرومين والمعرضين للعقوبات في الدنيا والآخرة، وكفى بنقص الإيمان عقوبة عاجلة، نسأل الله السلامة والعافية. من هنا أخواني فإن الواجب على العبد أن يحذر من الانزلاق في هذين البابين، وأن يجتهد في الحذر من هاتين الجهتين التي منهما يكون نقص الإيمان، وأن يجتهد في التعرف على الأسباب التي بها ينقص إيمانه ويضعف دينه اقتداء بما كان عليه أمين سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو حذيفة ابن اليمان، حيث كان يقول رضي الله تعالى عنه: كان الصحابة يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، رواه البخاري ومسلم. فهكذا ينبغي أن يكون شأن العبد، يحرص على الخير ويحرص على معرفة أسباب الشر التي بها قد يدرك العبد الشر والعياذ بالله. قرر أيها الإخوة بعض أهل العلم ومنهم العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في شرح العقيدة السفارينية أن نقص الإيمان ينقسم إلى قسمين: القسم الأول نقص لا اختيار للإنسان فيه، والقسم الثاني نقص للعبد فيه اختيار وعمل. أما القسم الأول وهو الذي لا اختيار للعبد فيه ولا عمل ولا بذل، هو أما القسم الثاني عفوا أما القسم الأول فإنه لا لوم على العبد فيه ولا يؤثم على حصوله. ومثال ذلك أيها الإخوة العذر الشرعي بالنسبة للمرأة إذا طرأ عليها، فإن المرأة بسبب هذا الأمر الذي كتبه الله تعالى على نساء آدم يضعف إيمانها بسبب بعدها فترة طويلة عن الصلاة والوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى، فيكون هذا سببا لنقص إيمانها. لكن هل هذا السبب منها؟ الجواب لا، لا اختيار لها فيه، فلهذا لا تلام عليه ولا تؤاخذ به. ودليل هذا أخواني ما تقدم معنا من حديث أبي سعيد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. فالمرأة أيها الإخوة لا شك أن إيمانها يضعف بهذا السبب. أما القسم الثاني الذي به ينقص الإيمان وهو ما كان العبد فيه اختيار وعمل، فينقسم إلى قسمين: القسم الأول نقص بسبب ترك واجب من الواجبات، والقسم الثاني نقص بسبب فعل معصية من المعاصي ومحرم من المحرمات. فهذا لا شك أيها الإخوة يعني هذا السبب الذي به ينقص الإيمان يلام عليه العبد ويؤاخذ عليه ويأثم بسببه، بل قد يكون فعله والعياذ بالله من أسباب هلاكه، نسأل الله السلامة والعافية. وبصورة أخرى للتقسيم السابق مع شيء من الزيادة يقال نقص الإيمان ينقسم إلى قسمين، وحبذا لا يكون هناك يعني شكل هندسي. نقول نقص الإيمان هذا العنوان البارز ينقسم إلى قسمين، القسم الأول نقص بفعل معصية، والقسم الثاني نقص بترك طاعة. طيب استعملوا الأسهم. النقص بترك الطاعة ينقسم إلى قسمين: القسم الأول طاعة يلام بتركها، والقسم الثاني طاعة لا يلام بتركها. القسم الثاني وهو الطاعة التي لا يلام بتركها تنقسم إلى قسمين أيضا، الطاعة التي لا يلام بتركها تنقسم إلى قسمين: ترك طاعة لعذر، وترك القسم الثاني ترك طاعة مستحبة. ترك طاعة لعذر وترك طاعة مستحبة يعني غير واجبة. هذا التقسيم أفاد به أحد الأخوة الفضلاء وطلبة العلم البارزين وهو الشيخ صالح بن عبد العزيز السندي وفقه الله تعالى. الآن نعيد التقسيم بونس. نقص الإيمان ينقسم إلى الأول، أحسنت. وعبد الرحمن كمل.
بترك طاعة، طاعة الله بتركها وطاعة الله لا بتركها.
أحسنت. إبراهيم.
طاعة لا إله بتركها.
تنقسم إلى. أيوة الأول. الثاني. أحسنت. طاعة ترك طاعة بعذر وهو ما تقدم معنا في شأن المرأة الحائض، وترك طاعة مستحبة. هذا أخواني بيان إجمالي لأسباب نقص الإيمان. أنتقل معكم الآن إلى شيء من بيان أسباب نقص الإيمان على سبيل التفصيل، وأختصر في هذا اليوم على سبب واحد نظرا لأن عندي مهمة رسمية من العمل بعد الدرس. فأقول بالله التوفيق، من أعظم أسباب نقص الإيمان وأقواها تأثيرا في القلب، وكل سبب من أسباب ضعف الإيمان ناتج وناشأ عن هذا السبب، هو الجهل بالله تبارك وتعالى. الجهل بأسمائه الحسنى ومعانيها ودلائلها ومقاصدها، الجهل بصفات الله تبارك وتعالى العظيمة، الجهل بأفعاله تبارك وتعالى الحكيمة. هذا أيها الإخوة من أعظم وأكبر أسباب نقص الإيمان. وما ظنكم أيها الإخوة بامرئ يجهل عظمة الله تبارك وتعالى وجلاله، ويجهل عقوبته وسخطه، ويجهل اطلاع الله جل وعلا عليه، ويجهل مراقبة الله سبحانه وتعالى له، ويجهل فضل الله جل وعلا وإحسانه، ويجهل انتقام الله تبارك وتعالى وجبروته، ويجهل غنى الله عز وجل وكرمه، ويجهل حلم الله سبحانه وتعالى ولطفه، ويجهل رأفة الله سبحانه وتعالى وكفايته، ويجهل قرب الله جل وعلا من عباده وإجابته لهم، ويجهل قهره سبحانه وتعالى وكبرياءه، ويجهل جمال الله جل وعلا، جمال أسمائه وجمال صفاته وجمال أفعاله، ويجهل حياء الله سبحانه وتعالى، ويجهل رفقه سبحانه وتعالى بعباده، ويجهل جود الله سبحانه وتعالى وعطائه. ما ظنكم بإيمان هذا المرء؟ وما مقدار الاستقامة في قلبه والتعظيم لله تبارك وتعالى في نفسه؟ لا شك أيها الإخوة أن الجهل بالله عز وجل يورث أمورا شديدة وعظيمة، يورث تعلق القلب بغير الله تبارك وتعالى، ويورث نقص العبودية لله عز وجل وتحقيق التوحيد لله سبحانه وتعالى، ويورث كذلك والعياذ بالله كراهية لقاء الله عز وجل، وربما أورث الفرح بمعصية الله عز وجل وانفراط الأمور وعدم انضباطها وعدم استقامتها. كل هذا من عواقب الجهل بالله جل وعلا، لأن من جهل ربه سبحانه وتعالى فإن مآله إلى سوء والعياذ بالله، وبحسب علم العبد بربه يكون قربه منه، وهكذا بحسب جهله بربه يكون بعده عنه سبحانه وتعالى. من أعظم أسباب الجهل بالله عز وجل أيها الإخوة تلقي الاعتقاد وأخذه عن أهل الأهواء والبدع الذين خرجوا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسبيله في تلقي الاعتقاد، والذين لم يقفوا على ما وقف عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسلام للنصوص واعتقاد ما دلت عليه والعمل بما أمر الله سبحانه وتعالى وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم نحوها. لهذا أيها الإخوة، فإن أخذ الاعتقاد من تلك المسالك المبتدعة يورث في النفس الانزعاج الكبير، ويورث الحيرة، ويورث ضيق الصدر وظلمة القلب والعياذ بالله، ويؤدي إلى الانحراف الفكري وربما السلوكي والأخلاقي. ومن شواهد ذلك أيها الإخوة ما ذكره الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في شرحه للعقيدة الطحاوية، حيث قال رحمه الله: قال شمس الدين الخسرو شاهي، قال: وكان من أجل تلامذة فخر الدين الرازي لبعض العقلاء، يعني قال شمس الدين لبعض العقلاء الفضلاء: وقد دخل عليه يوما: ما تعتقد؟ يعني ما عقيدتك؟ قال: ما يعتقده المسلمون، يعني العقيدة التي فطر الله عز وجل عليها الناس من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره وغير ذلك، ومن الإيمان بالله الإيمان بأسمائه وصفاته وأفعاله على ما جاهد به النصوص كتابا وسنة، هذه عقيدتي. قال: ما يعتقده المسلمون. قال له هذا الرجل شمس الدين: وأنت منشرح الصدر لذلك مستيقن به؟ قال: نعم. قال الرجل هذا شمس الدين لهذا الرجل الفاضل: قال: أشكر الله على هذه النعمة، لكني والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد. وبكى حتى أخضلت لحيته بالبكاء. فهذا يدلكم أيها الإخوة على أن الخروج عن الهدي النبوي في تلقي الاعتقاد والتوحيد ومسائل الإيمان يورث الحيرة والضلال، ويجعل العبد في ظلمة في طريقه والعياذ بالله، لا يدري ما يعتقد في ربه، ولا يدري ما يعتقد في نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يدري كيف يسأل الله عز وجل ويدعوه، كيف سيكون حال هذا الإنسان والعياذ بالله. لهذا من ينفي رؤية الله سبحانه وتعالى مثلا، كيف يعبد الله هذا الإنسان؟ وكيف سيكون فرحه بلقاء الله تبارك وتعالى؟ لا يوجد شيء يدفعه إلى أن يفرح بلقاء الله جل وعلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فإذا كانت هذه العقيدة ليست موجودة في قلبه، فكيف سيفرح، وكيف سيطمئن، وكيف ستطيب نفسه، وكيف سينشرح صدره للقاء ربه جل وعلا وهو ينفي رؤية الله سبحانه وتعالى. المقصود هنا إخواني أن الجهل بالله عز وجل من أعظم أسباب ضعف الإيمان ومن أكبر عوامل نقصه، وكل سبب كما تقدم من أسباب ضعف الإيمان فإنه ناشئ ومتولد عن هذا السبب، وسيأتي إن شاء الله في اللقاء القادم إتمام تلكم الأسباب. أكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.